قوم مرتد. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمه عن اسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيناه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. باب لحوم الحمر الانسيه. فيه عن سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا صدقه قال اخبرنا عبده عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهليه. تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال ابو اسامه عن عبيد الله عن سالم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعه عام خيبر ولحوم حمر الجنسيه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه حدثنا العبيد عن البراء وابن ابي عوفى رضي الله عنهم قالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب ان ابا ادريس اخبره ان ابا ثعلبه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهليه. تباهوا سليمان وعقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والنادشون ويونس وابن اسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل دينار من السباع. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاهل فقال اكلت الحمر ثم جاءه جاهل فقال اكلت الحمر ثم جاءه جاهل فقال افتنت الحمر فامر مناديا فنادى في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الآلية فإنها رجس وأكفئة القدور وإنها لا تسير باللحم. حدثنا سفيان قال عمرو وقلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الآلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذاك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيها وحي إلي محرمة.
كفاية. هذا الحديث لا شك أن الصواب تحريم لحوم الحمر الأهلية. وأما نفي ابن عباس للتحريم واستدلاله بالآية فإن ذلك خطأ منه رضي الله عنه، وفيه أن الإنسان مهما عظم في الفقه وتبحر فيه فإنه لا يسلم من الخطأ، لأن الآية الكريمة يقول الله تعالى فيها قل لا أجد فيما أوحي، والسورة هذه مكية نزلت قبل تحريم الحمر، لأن تحريم الحمر كان في خيبر السنة السادسة من الهجرة. ثم إن الآية ليست في هذا اللفظ قل لن أجد فيما أوحي إلي، لو كانت لن أجد صارت للمستقبل ولا يمكن أن تنسخ وهي خبر، لكن الآية لا أجد يعني الآن فيما أوحي إلي. وهو كذلك فإنه فإن تحريم الحمر إنما كان في مكة في المدينة في السنة السادسة من الهجرة. ها؟ لا أجد أين أقول ما قال الله لن أجد، لو قال لن أجد لاستقام الدليل ابن عباس، لكن الله قال لا أجد. أين المتعة؟ المتعة حرمت في عام الفتح.
نعم.
باب أكل كل ذي نار من السباع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي نار من السباع. تابعه ابن يونس ومعمر وابن عيينة والناكشون عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من المحرمات كل ذي ناب من السباع. لم يقل كل ذي ناب فقط ولم يقل كل سبع، قال كل ذي ناب من السباع وسطين. قال أهل العلم فخرج بالوصف الأول ما له ناب ولكنه ليس سبعا كالبعير لها أنياب مثلا فلا تحرم، وخرج بالثاني الضبع فإن الضبع وإن كان له ناب لكنه ليس بسبع، وذلك لأن الضبع لا يأكل الآدم ولا يفترس إلا إذا أحد اعتدى عليه أو ضاقت عليه الحال واضطر فهو ربما يفترس، لكن مثل الذئب والنمر والأسد وشبهها هذه تفترس بكل حال. والحكمة من النهي عن الناب من السباع أنه إذا أكل منه الإنسان وتغذى به فقد يكتسب من طبيعته وهي العدوان، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. طيب.
باب جلود الميتة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهلها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. حدثنا قطار بن عثمان قال حدثنا محمد بن حية عن ثابت بن عزام قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنج ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بإهلها.
نعم عبد الرحمن. نعم. ما يعرفه الظاهر أن غور كل ذي ناب من السباع هذا أغلبي، وأن مقصود العدوان والافتراس، وأن كلمة الناب هذه جاءت بناء على الأغلب، فإذا وجد واحد من مئات الأنواع ما يضر. أما الذي معنا فهو جلود الميتة. جلود الميتة إما أن تكون جلود ما ميتته نجسة وتحل بالذكاء، مثل مقبل مثل إيش إيه، ويحل بالذكاء. مثل بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم فهذه ميتتها نجسة وتحل بالذكاء، فهذه جلودها إذا دبغت طهرت طهارة كاملة وصارت كجلود المذكاة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. والمراد إذا دبغ، ولهذا قال في حديث آخر يطهرها الماء والقرض، فنص النبي عليه الصلاة والسلام على أنها تطهر، يطهرها الماء والقرض. وفي حديث آخر دباغ جلود الميتة ذكاتها، فدل ذلك على أن المراد بجلود الميتة ما ميتة ما يحل بالزكاة، فهذه تطهر طهارة كاملة وتستعمل في اليابس والرطب ويجوز بيعها كما سبق. قسم آخر جلد ميتة نجسة لا تحلها الزكاة، مثل الخنزير والكلب والحمار وما أشبه ذلك. فاختلف أهل العلم هل دبغها يطهرها أم لا، فقال بعض العلماء إن دبغها يطهرها لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا عام. ولأن الميتة النجسة التي تحلها الزكاة إذا ماتت صارت نجسة كنجاسة الحمار والخنزير، فإذا كانت تطهر بالدبغ فهذا مثلها، لأن الميتة التي تحل بالزكاة تكون نجسة، كما قال تعالى قل لا أجل فيما أحيي لي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس، فإذا هي نجسة. فإذا كان الماء يطهرها فلا فرق بين أن تكون نجسة في الحياة أو بعد الموت، لأن المهم أنه جلد كان نجسا فطهر بالدباغ. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم أيضا، وقالوا إن الجلود وإن كانت من حيوان لا تحله الزكاة إذا دبغت فإنها تطهر. وقالوا إن قوله دباغ جلود الميتة زكاتها قد يقال إن هذا من باب ذكر أفراد بعض العام بحكم لا يخالف العام، وهذا لا يقتضي التخصيص عند الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو كان حرم الأكل لا تحل الزكاة يطهر بالدم، يطهر بالدم. وقالوا لأنها لما كانت طاهرة في الحياة ثم نجست بالموت فإن الدباغ يطهرها. هذه ثلاثة أقوال. أقول الرابع أنها لا تطهر بالزكاة، ولكن إن كانت من حيوان طاهر في الزكاة سواء طاهر في الحياة سواء كان يؤكل أو لا يؤكل فإنه يجوز استعمالها بعد الدبغ في اليابسات دون المائعات، وهذا الأخير هو المذهب. وأرجح الأقوال الأربعة هذه أن يقال إنها تطهر بالدبغ جزما فيما تحله الزكاة ومع التردد فيما لا تحله الزكاة، والاحتياط أن لا يستعمل ما تحله الزكاة ما لا تحله الزكاة ولو دبغ، لا يستعمل في الأشياء الرطبة لأن في طهارته نظرا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، حرم أكل الميتة دون الانتفاع بجلدها، وفرق بين الانتفاع بالجلد وبين أكلها. فلو أراد أحد أن يأكل جلد الميتة ولو بعد الدبغ يحرم ولا لا؟ يحرم لعموم الحديث إنما حرم أكلها يعني دون الانتفاع بها. ويؤخذ من هذا الحديث أن ما قيد تحريمه بوصف فإن ذلك لا يعم وجوه الانتفاع، مدري واضح؟ كيف ذلك؟ إنما حرم أكله، وتحريم الأكل لا يقتضي تحريم كل شيء. ونخلص من هذا إلى مسألة فيها خلاف مرت علينا، وهي استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب هل هو جائز أو لا؟ فمن العلماء من يقول إنه جائز، مثل أن يستعملها للدواء لوضع الدواء فيها، أو وضع الوثائق أو ما أشبه ذلك، لأنه إنما حرم إيش؟ الأكل والشرب بها فقط، وتحريم الأكل والشرب لا يستلزم عموم التحريم، لا يستلزم العموم. وقال بعض العلماء بل يحرم استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما واتخاذها أيضا ولو بدون استعمال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، إنه يحرم اتخاذها واستعمالها في الأكل والشرب واستعمالها في الأكل والشرب. ولكن سبق لنا أن القول الراجح اختصاص التحريم بالأكل والشرب، واستدللنا في دليلين. الأول أن الشارع إذا خص الحكم بوصف فإنه لا يجوز أن نوسع هذا الحكم بما لا يتحقق في هذا الوصف، أليس كذلك؟ لأن هذا تضييق لما وسعه الشارع. ثانيا أن أم سلمة وهي التي روت حديث تحريم الذهب والفضة كان لديها جلجل من فضة تحفظ فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمكن أن يؤخذ أيضا من هذا الحديث من فهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكتاب الله أن الله حرم أكل الميتة فقط وأما ما سوى ذلك فلم يحرم. طيب، وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان إذا رأى أحدا عمل عملا يظنه صوابا، يظنه العامل صوابا وهو غير صواب، أن ينبهه عليه، أن ينبهه عليه وإن لم يكن منكرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبههم على أن يدبغوا الجلود وينتفعوا بها، مع أنهم لو قالوا ما ندبغها انتفاعنا بها لا يقابل دبغها، فإنه ليس عليهم حرج. قد لا نقول هذا غير مسلم، قد لا نقول إن هذا ذكره على سبيل الغالب إلا إذا علمنا، لكن هنا يقال الأكل والشرب فيه من الفخر والخيلاء والتظاهر ما ليس فيه إنسان حاط مثلا فيه دواء في غرفة، المظهر الترفي في الأكل والشرب أعظم من المظهر اللي حط مثلا فيه دواء عنده أو في وثيقة أو ما أشبه ذلك. نعم، ربما يضع زينة، لكن ما هل يكون مثل الإنسان اللي يأكل ويشرب؟ أنت الآن لما مثلا تشوف واحد عنده كأس من الذهب، لكن واضح أيما أشد هو أو أن يشرب به في مظهر الترى أيهن؟ الثاني. إذا نقول الشارع أنها لأن هذا فيه انغماس ما فوقه انغماس في الأكل والشرب، ما هو بأنه هو الغالب. ثم عندنا حديث سلمة رضي الله عنها وهي تهمة الموضوع. نعم. لا، الذهب حلال وعنسى في مسألة اللباس. اللباس أما غير اللباس فلا يجوز، ولهذا لو أردت أن تأكل أو تشرب في إناء ذهب أو فضة ما أحد. الجبال لا، ما هو الجدار بس. نعم.
باب المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جريح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله إلا جاء يوم القيامة يقبل في سبيله.
في الله عنده. في سبيل الله. شوف إيه فيها نصها. نعم.
إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافث الكير، فحامل المسك إما أن يحريك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافث الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.
نعم، أراد المؤلف بهذا بيان أن المسك طاهر الحلال، ويقال إن المسك إنه من نوع من أنواع الغزلان يربص مدة ويربط تحت سرته برباط شديد قوي بعد أن يركض، فإذا ركض نزل من عند السرة دم، ثم يربط برباط قوي جدا حتى ييبس، إذا يبس انفصل، فإذا انفصل وفتحوه وجدوا فيه هذا المسك اللي هو من أعظم أنواع الأطياب ريحة. ولهذا يقول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. نعم، يقول إذا كان أنت فوق الأنام وأنت منهم، ما هو غريب، هذا المسك منين؟ بعض دم الغزال، من الدم، ومع ذلك لا سواء بين المسك وبين الدم. وقد استثنى العلماء رحمهم الله هذه المسألة من قول من القاعدة المعروفة التي دل عليها الحديث: ما أبين من حي فهو كميتته، قالوا إلا المسك وفأرته، الفأرة هو الوعاء والمسك ما في بطنه. أما الحديث الأول ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يكلم في سبيل الله أن يجرح، وفي رواية في البخاري: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وهذا الحديث ساقه المؤلف في موضع آخر تحت قوله: باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. وجاء به هذا الحديث وهو قوله: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، لأنه ليس من قتل في صف الجهاد يقال إنه شهيد، ليس من قتل من كان في سبيل الجهاد، يعني من كان في المجاهدين ثم قتل نقول إنه شهيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل العلم إلى من؟ إلى الله، قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، وصدق رحمه الله. أما الآن عندنا في عصر حاضر صارت الشهادة أرخص من ربع الهللة، أي إنسان يقتل ولو بغير حق ولو بحق يقال إنه شهيد، وهذا حرام. أتدرون أن مضمون قول الإنسان فلان شهيد أنه شهد له بالجنة؟ هذا المضمون. وهل لك أن تشهد لأحد بالجنة؟ لا يجوز إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لك أن تقول يرجى لهذا الإنسان أن يكون شهيدا، لأن من قتل في سبيل الله فهو شهيد، أما أن تجزم بعينه وهو شهيد فهذا حرام ولا يجوز. نعم، إلا من شهد له الرسول، فقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لعدة من الصحابة أنهم شهداء واستشهدوا فعلا. طيب، وفي الحديث الثاني التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يختار من الجلساء جلساء الخير والصلاح، وأن جليسهم مستفيد على كل تقدير، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا أدنى الأحوال، يحذيك يعطيك بلا عوض، وهذا أعلى أنواع الانتفاع، أو يبتاعك يعطيك بثمن، وهذا دون الأول، استفدت منه طيبا لكن أخذ منك عوضا، الأول استفدت منه طيبا ولم يأخذ ولم يأخذ أي ورق. الثالث أو تجد منه رائحة طيبة لا أعطاك ولا باعك ولكن رائحة طيبة ولا لا؟ الإنسان إذا مره مع حامل مسك معه تفرح تسر بالرائحة الطيبة. الثاني الخبيث تلس السوء يقول عليه الصلاة والسلام ناطخ الكير، أنتم تعرفون الكير؟ تعرفونه؟ إيه. الكير هذا الذي ينفخ فيه على الفحم، ينفخه الصناع. لا شبيهم به لكنه أوسع منه بطنا، ويحركه بكل يدين حتى يخرج منه هواء كثير. نعم، مثل نبضات القلب، هذه يدز هنا ويرفع هذا، ثم يدز هذه ويرفع هذا. نعم، هذا الكير، ويخرج منه هواء قوي يشعل النار. ناطق الكير جليس صين ولا لا؟ جليس سوء. وش البلاء اللي فيه؟ إما أن يحرق ثيابك. كيف يحرق ثيابك؟ يطير شرارة عليه من هذا الكير ويحرق الثياب. وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، وهو صحيح. إذن احذر من جلس السوء، لا تسلم أبدا من جلس السوء أبدا. إما أن يحرق ثيابك ويصيبك بسوء، وإما أن تجد منه رائحة كريهة تكتسب من أخلاقه. لذلك يجب علينا أن نختار الجلساء الصالحين، ونختار أيضا الجلساء ذوي الحكمة والرأي والسداد، لأن ما كل صالح يكون على وجه حسن من الوعي. قد يكون صالحا لكنه مغفل، ما يعرف الأمور. هذا يفيدك في العبادة والطاعة، لكن لا يفيدك في الرأي وحسن التدبير والتوجيه. وكم من إنسان ضل ضلالا مبينا من أجل عدم التوجيه والحكمة. لهذا اختار الأمرين. ولعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح يشمل الصالح في الدين وغيره، مو لازم الصالح في الدين، الصالح في الدين، في الرأي، في المروءة. كم من إنسان أقل من الإنسان الآخر دينا لكن عنده مروءة وكرم وشهامة، إذا جلس معه استفاد منه مكارم الأخلاق. فنحن إذا حملنا الحديث على العموم، الصالح في دينه وأخلاقه ومروءته وعقله صار شاملا لكل شيء. طيب، نعم. اي نعم، قولك حامل المسك. نعم، إلى أن هذا المسك أبين من الحي، والمبان من الحي كميتته. إلا المسك. الناس ثان عشان المسك، الحديثين جابه المؤلف للمسك فقط.
أربعة. أبو الأرمح.
إيه أحسن. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا ونحن بمر الضران فشعر القوم فرغموا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث لوفيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها.
مر علينا هذه؟ وين هو فيه؟ هنا الظاهر قصر المؤلف الذبح، لأن احنا في باب الذبائح. والشاهد من هذا قوله فذبحها، فدل هذا على أن الأرنب تذبح، وهو كذلك. وقد مرت علينا قاعدة أمس أن كل ما يذكى فإنه يذبح إلا إيش؟ إلا الإبل فإنه ينحر. نعم. نعم. نعم.
وش
الحديث هذا؟
عن الرجل العربي الذي صلى على معاذ ثم قال معاذ انصرف.
حقق الحديث لنا اولا ثم ائتي به. وجوابه سهل يا شاكر. هذا اقره الرسول على انه شهيد.
ثم صار عن
هي نعم لان الرسول علم انه شهيد. علم انه شهيد. اي نعم. ما يعلم لانه لكن لما اقره الرسول علمنا بانه شهيد وانا كان معاصر. لكن انا عندما اقول هذا شهيد وليس امامي معصوم يقرن على هذا ما يجوز لي. وحقق الحديث. لا تاتي غدا ان شاء الله الا انت جايب لنا سنده والحكم عليه. نعم. نعم.
تعالفت رجلا بصلاحه وحسنيته واعشقته فعرفته جيدا.
نعم.
وذهب الى ثم قتل شيخ هذا
لا تقل شيء. قل احسبه شهيدا اظنه شهيدا. اما الجزم بالشهاده صعب. ارايتم الرجل اللي كان مع الرسول في غزوه وكان محل اعجاب القوم لا يدع شهاده ولا فاده الا اقدم عليها واجادها. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا في يوم هو في النار. اصبر. قال هو في النار ما قاتل حميه الى الان. قال هو في النار. فكبر ذلك على الصحابة. كيف هذا الرجل المجاهد البطل الشجاع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار. فقال أحد القوم والله لألزمنه. يعني ألازم حتى أشوفه في النهاية. فلازمه فأصاب هذا الرجل سهم فجزع. فوضع سيفه في صدره واتكأ عليه حتى ظهر من ظهره خرج من ظهره والعياذ بالله. فقتل نفسه. فجاء الرجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال اشهد انك رسول الله. قال وما لا؟ قال كذا وكذا وكذا. فهذا الرجل شف عاقبته الان انه قتل نفسه. ولم يقل رسول ان الرجل قاتل حميه او قاتل شجاعه. والله اعلم بنيته. الله اعلم بمن يكلم في سبيله. فعلى كل حال أنت قل أرجو أن يكون شهيدا. وأنت إذا قلت أرجو فإن كان شهيدا فإن ذلك لا يضع من منزلته عند الله. وإن لم يكن شهيدا فلست بآث لأنك ترجو له لأن عمله ظاهر أنه عمل حسن صالح. لكن إذا جزمت ستسأل يوم القيامة. ربما هذا الإنسان نسأل الله العافية في آخر رمق من حياته حصل له ما يحصل حصل أو ما يحصل. على كل حال الحديث هذا الذي في البخاري هذا اللي قلت لك. ونحن نقول لا 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 تقل لأي أحد الآن إنه شهيد أبدا. قل أرجو أن أكون شهيدا أحسبه شهيدا. نعم يا أحمد. ثلاثة جزاك الله خير. طيب يلا ابدا يا اخي. وش انت الان ليش تقول شيء؟ وش الفائده ما دام الان انك تحسن الظن به بانه رجل شهيد صالح؟ هذا يكفي. فانت الان اذا لم تجزم بانه شهيد وهو عند الله شهيد هل تنزل مرتبته؟ ابدا. ولو قلت انه شهيد وليس عند الله بشهيد ما ارتفع ولا صار شهيد. اذا انت الذي عرضت نفسك للخطر الان. أنت اللي عرضت نفسك للخطر فشهدت لشخص بأنه شهيد وشهادتك هذه تستلزم الشهادة بالجنة. لأن كل الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وهذا أيضا لا يجوز. والحمد لله هذا ما يضر يا أخوان يعني. ثم إذا فيها محذور آخر، أنك لا قلت فلان شهيد، أنت تطلقها على رجل قد يكون أهلا للشهادة، فيأتي إنسان آخر ويقتل شخص آخر في قتال جاهلية، قتال جاهلية، قتال قومية، فيقال إنه شهيد، وهذا ليس بشهيد. إذا لم يكن في قلبه نية غير معلومة فليس بشهيد، لأن الذي يقتل حمية هذا ليس في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله. والظاهر من الذي يقاتل للقومية، الظاهر أنه حمية وليس في سبيل الله، إذن لا نقول أنه شهيد. فأنت إذا قلت عن هذا الرجل الصالح أنه شهيد، قال الآخر عن رجل الله أعلم بحاله قال أنه شهيد. وهذه المسألة نقولها لأني وجدت الناس الآن استرخصوا هذه الكلمة وصارت تباع بكل زهيد ورخيص، كل إنسان يوصف بأنه شهيد، هذه مشكلة. والإنسان قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة تقولها جملة خبرية أو جملة إنشائية تقولها فسوف تحاسب عليها. وأنا ما هو بلنا أقرر مصير العالم حتى يقال قرر إن هذا شهيد، اللي يقرر مصير العالم من إليه مصيره عز وجل. فأنا ما لي حق أن أتكلم في هذا الشيء إلا من شهد له الرسول بذلك فالعي والرأس. ويجب أيضا من شهد له الرسول بذلك يجب أن أشهد له به، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما صعد جبل أحد فارتج وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، قال اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا نشهد الآن، لأن أبا بكر الصديق أعلى مرتبة بعد النبوة، وأن عمر وعثمان شهيدان، يجب أن نشهد بذلك تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا ذهاب أصبر تمت الأربعة يعني. تمت
قال عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضبط المحمول فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض المصلح أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضبط يا رسول الله، فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله، فقال لا لكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد فاجتراته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم
ينظر. هذا أيضا تقدم لنا نظيره قريب منه، وهو مسألة الضب، وأن الضب حلال، وفيه دليل على سلوك هذا المسلك في الأحكام أن لا يفعل الإنسان الشيء ولا يحرمه على غيره، وأن يفعل الشيء ولا يوجبه على غيره. يعني قد يكون الإنسان يفعل الشيء احتياطا لكن ما يستطيع أن يوجبه على الناس، أو لا يفعل الشيء احتياطا ولكن لا يحرمه على الناس، فهذا مسلك يتعامل به الإنسان مع ربه بالنسبة لنفسه، وإن كان بالنسبة لعباد الله لا يلزمهم بشيء فعلا أو تركا إلا بشيء يجزم به أو يغلب على ظنه، حيث ساغ العمل بغلبة الظن. وفيه أيضا وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا ترك الطعام الحلال لأن نفسه تعافه فإنه لا يلام عليه. ومن ذلك ما إذا سقط الذباب في الشراب فإن المشروع غمسه ثم نزله. فإذا قال أحد أنا لا أشتهي الشراب الآن فإننا لا نلومه لأن هذا مما تعافه أنفس بعض الناس. وفيها أيضا سؤال، هل نقول إن الأفضل ترك أكل الضب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول قال لا أكل، نقول لا، لم يقل لا أكله تعبدا ولكن لأنه يعافه، فيكون هذا ليس من باب التعبد ولكن من باب التطبع أو ما يقارب ذلك. فإذا كان الإنسان يشتهيه فالسنة أن يأكله، السنة أن يأكله. فإن قال قائل بماذا علمت أن السنة أن يأكله؟ لأن السنة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره، مش بعد، وقوله، قوله وفعله وإقراره. وهنا أقر خالد بن الوليد على الأكل. فإذا اشتهت نفسك شيئا وهو مما يباح فالسنة أن تأكله وألا تمنع نفسه من نفسك مما أحل الله لك. نعم مثل الوهاب
المقصود
يعني تعيين
أن فلان شهيد.
اي نعم،
لو أطلقتها على الجماعة
كل واحد
مثلا جماعة ملاقات العدو،
نعم،
ما رجع منه مثلا،
نعم،
فهل أقول مثلا
لا ما تقول، لأن هؤلاء معينون لكنهم عدد، لكن تقول مثلا من قتل على هذا الوجه فهو شهيد. نعم يعني عبد الله،
شيخ ما المراد بقولك القومية؟
المراد بقول القومية أن يقاتل لأن لقومه فقط، مثل يقاتل لأنه سنغالي، يقاتل لأنه نجدي، يقاتل لأنه حجازي، يقاتل لأنه عربي وما أشبه ذلك. لا هذا غير، هذه نسبة القتال بين المسلمين شيء آخر.
لا لكن هو قاتل لمن يريد أن يعتدي عليه.
لا المدافع شيء آخر. المدافع أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدافع الإنسان عن نفسه. فقد سئل لو جاء أحد يقول أعطني مالك قال لا تعطي، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلته قال فأنت، قال نعم، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. هنا. نعم اصبر ناخذ اللي ما أخذ الشيء علي. ما يوقع شهيد أيضا، لكن يقال من مات يرجى أن يكون شهيدا، يرجى أن يكون شهيدا، لأنه إذا كان الذي ذهب وعرض رقبته للعدو وصبر حتى قتل لا يقال إنه شهيد بعينه، فهذا مثله. حتى الغريق ربما ما ندع الإسلام بعد ما ندع. ولهذا نقول إن كل من مات بغرق مثلا فهو شهيد. وكما قلت لكم قبل قليل، يعني ما الذي يجعلنا نحتد حتى نقول شهيد فنشهد؟ نقول يرجع له. فمثلا إذا جاء واحد والله أن والدي حصل له حادث ومات هو شهيد، نقول صار نرجع أن يكون شهيد، بس يكفي هذا. هنا. نعم حادث سيارة. نعم ثلاث. نعم
قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة أن صخرة وقعت في السم فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه كلا سفيان، فإن معمر يحدثه عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال ما سمعت الزهري يقول الا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابه تموت في السيف والسم وهو جامد او غير جامد الفأرة او غيرها. قال بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بفأرة ناجت في السم فامر بما قرب منها فطرح ثم اكل عن حديث عبيد الله بن عبد الله. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سقطت في السم فقال ألقوها وما حولها وكلوها.
أظن هذا سبق الفنايا سبق الفنايا نعم سبق الكلام عليه وعلى أسئلته. نعم باب الوصم
باب الوصم والعلم
والعلم
الصورة. حدثنا عبيد الله ابن موسى عن حنظلة عن سالم
باب الوصم
باب الوصم والعلم
والعلم
الصورة. حدثنا عبيد الله ابن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. تابعه القتيبة قال حدثنا العنقري عن حنظلة وقال تضرب الصورة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخي الدين يحنكه وهو في مربد له فرأيته يشم شاة حسبته قال في
آذانها. نعم الوسم هذا لا بأس به وإن كان فيه شيء من التعذيب والإيلام للحيوان لكن فيه مصلحة للإنسان لأن الوسم بمنزلة الكتابة فأنت لو كتبت هذه ملك فلان أغنى عنها الوسم إذ أن لكل قبيلة بل ولكل فخذ من قبيلة وسما خاصا واسما خاصا بهم حتى ان الابل لتضيع وتبقى مده فيعرفها الناس انها لآل فلان بسبب الوسم. اذن في الوسم لا شك انه مهم جدا ولذلك اجازه الشارع مع انه تعذيب بالنار. وفيه ايضا دليل على ان الاذن ليست من الوجه لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمها في آذانها والضرب على الوجه منهي عنه ووسمه أيضا منهي عنه ولهذا ينهى أن توسم الإبل على لحاها وخدودها خلافا لما يفعله بعض البادية. طيب شوف أن تعلم الصورة اقرأ لمعناها الفتح
قوله أن تعلم بضم أوله أي تجعل فيه أي تجعل فيها علامة. قوله الصورة في رواية الكشميهني في الموضعين الصور بفتح الواو بلا هاء جمع صورة والمراد بالصورة الوجه. قوله وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب هو منصور بالسند المذكور بدأ بالموقوف وثنى بالموقوع سبيلا به على ما ذكر من انكرها لأنه إذا ثبت النهي عن الضرب كان منه الوسم أولى ويحتمل أن يكون أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. وفي لفظ له مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله من وسم. قول اختلاه القتيبة
خلاص صار مرض الصورة الوجه هذا غريب نعم كيف أوسع من ذا شفاء أعطني شو
يقول أن تضرب وجوه البهائم ومن وجه آخر عنه أن تضرب الصورة يعني الوجه وأخرجه أيضا من طريق محمد الجبافي عن البستاني وإسحاق بن سليمان الرازي كلاهما عن حنظلة قال سمعت سالما يسأل عن العلم في الصورة فقال كان ابن عمر يكره أن تعلم الصورة وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تضرب الصورة يعني بالصورة في الوجه. قال الإسماعيلي المسند منه على اضطراب في ضرب الصورة. وأما العلم فإنه من قول ابن عمر وكان المعنى فيه الكيف
وكأن
المعنى فيه الكيف. قلت وهذه الرواية الأخيرة هي مطالقة لفظ الترجمة وعطف الوسم عليها إما عطف تفسيري وعطف الوسم عليها.
إن عندنا هي العلم معطوف على الوسم كله ما يخالف لكن قول عطف الوسم عليها يدل على أن الوسم أكبر بعد العلم. اللي عندنا الوسم قبل لكن كان فيه إشارة
باب العلم والمسل.
طيب نعم ها اي حتى عندنا نعم خلاص فيها سيدة. طيب
انا قرات رساله فيها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستشهد ان يقال لرجل بعينه احاديث كثيره في رساله
الله. البخاري حتى أيضا ذكر البخاري أثرا ذكر في فتح الباري أثرا عن عمر رضي الله عنه قالوا تقولون فلان شهيد وقد فعل كذا وكذا يعني فلا تقولوا هذا تقول أحسب أو أظن أو كلمة هذا معنى. نعم
إذا رأى هذا المقتول رأى في رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بالشهادة
إذا حصل هذا فأتني وأفتيك إن شاء الله.
حسن
إشهر. نعم.
حسن
إشهر. نعم. من الوجه.
ذكر الزيد عند الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سجد
الذي
خلق الله ورقه
فسمع فبصر
التي
دلالة
على أن الأذن هي الوجه.
نعم. الإجابة بسيطة هذه. قالها من باب المجاورة. من باب المجاورة ولا لا شك أن الأذن من الرأس. ولهذا في الوضوء تطهر مع الرأس ما هو مع الوجه. نعم لأجل المجاورة هنا
باب أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تكتم بحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق في الطاحون. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسلوق عن علاية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدن فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله فقل ما لم يكن سن ولا رفق وسوف حديثكم عن ذلك أن السن طعام وأما الذكر فمد الحرشة. وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأفتئت وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه ثم ند بعيرا من حوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا.
الشاهد قوله فأمر بها فأكفئت يعني القدور لأنهم أخذوا هذه الإبل من الغنائم قبل أن تقسم والإبل بل والغنيمة قبل أن تقسم مال مشترك بين من؟ بين الغانمين بل بين الغانمين وجميع المسلمين لأن الغنائم تقسم خمسة أسهم أولا خمسة أسهم يؤخذ منها سهم لله ورسوله هذا يجعل فيئا في بيت مال المسلمين لكل المسلمين وأربعة أخماس تقسم بين الغانمين بين الغانمين. فهؤلاء القوم الذين أخذوا هذه الإبل أخذوا من إبل يشترك فيها كل المسلمين بغير إذن وبغير إذن الولي، فأمر بها فأكفئت. فهذا يدل على أن من ذبح مشتركا بينه وبين غيره بغير إذنه فهو حرام، ومن ذبح شيئا لغيره وليس له في شركة فهو إيش؟ حرام من باب أولى، حرام من باب أولى. وعلى هذا يشترط للذكاة حل المذكى، أن يكون مملوكا للغير، قصد أن يكون مملوكا للمذكى. وهذا أحد القولين في المسألة، أنه يشترط أن تكون الذبيحة حلالا، فإن كانت حراما كذبيحة المغصوب كذبيحة الغاصب والسارق والناهب من الغنيمة وما أشبه ذلك فهي حرام. لماذا؟ استدلوا بهذا الحديث إن رسول أمر بالقدور فأكفأت، واستدلوا بالنظر، قالوا إن هذا الفعل وهو التبكية تصرف في مال الغير فهو حرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فلا تكون الذبيحة حلالا لأنها على غير أمر الله ورسوله، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك. جمهور أهل العلم قالوا إن المحرم إما أن يكون تحريمه لله أو للخلق، فإن كان تحريمه لله فالتحريم لعينه فلا تصح تذكيته، وإن كان تحريمه لحق الغير فالتحريم لوصفه لا لعينه، لوصفه، وحينئذ يكون حلالا. مثال الأول ما كان تحريم لعينه، تذكية الحمار والأسد والذئب وما أشبه ذلك فهذا لا تحله التذكية يعني محرم لعينه. وكذلك صيد الحرم محرم لعينه، وقال بعضهم بل محرم لوصفه لكنه لله. فإذا ذبح الإنسان صيدا في الحرم فالصيد حرام، ولهذا عبر الله عن هذا بقوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولم يقل لا تذبحوه لأن ذبحه قتل لا يفيد. أما إذا كان لحق الغير وليس لذات العين فإنه حلال عند الجمهور، مثل ذبح الغاصب والسارق والشريك بدون إذن شريكه وما أشبه ذلك. وقالوا إن النهي لم يرد عن خصوص الذبح وإنما هو عام، والذي يوجب البطلان إذا كان النهي عن خصوص الشيء لأنه لا توارد نهي وصحة. وقالوا أيضا بدليل أنه لو أجازه هذا وسمح فيه فإنه يحل، وهذا دليل على أن علة المنع لا تعود إلى صفة الذكاة ولا إلى نفس المذكى. وأجابوا عن هذا الحديث لأنه من باب التعزير، من باب التعزير، وإلا فبإمكانه بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول يعني في هذه الحال أن يرخص لهم، وهو إذا رخص لهم زال المحظور، لكنه من باب التعزير حيث تعجلوا شيئا قبل أوانه، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا أقرب هذا الأخير أقرب وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. نامع علي يكون هذا أيضا زيادة على في عقوبته.
باب
نعم.
إذا مد بعيرا للقوم أمروا بعضهم بسهم فقتله فأراد صلاحهم فهو جائز لخبر رافع
فأراد إصلاحه. نعم خلنا نشوف حاطين فيها إشارة فأراد إصلاحه في نصف سبع
فهو جائز من
قبر
رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عبادة
عندنا بفتح الطاء الطنافسي ها نعم
عن عباية بن دفاع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمد بعير من الإبل قال فرماه رجل بالسهم وحبسه قالت ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون مدد قال أرم ما أنهر الدمع أو نهر وذكر اسم الله فكل غير السن والذكر فإن السن عم والذكر مدى الحدث. باب أكل المضطر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه. وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات المؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما
قرأتم إليه
وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين. وقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به من لا اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال ابن عباس مهراقا وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمته واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
المؤلف رحمه الله ما ذكر حديثا في هذا ولعله لم يجد حديثا على شرطه لكنه ذكر آيات تدل على أن المضطر يأكل ما شاء والمضطر هو الذي أصابته الضرورة وألجأته الضرورة إلى الأكل. فإذا ألجأ الإنسان إلى أكل الميتة صارت في حقه حلالا صارت في حقه حلالا. وهل يأكل منها حتى يشبع؟ نقول لا لا يأكل حتى يشبع لأن الضرورة يجب أن تتقدر بقدرها. هل له أن يحمل؟ نعم له أن يحمل له أن يحمل لأن الحمل ليس بأكل إن احتاج إليه أكله وإن استغنى عنه رمى به وتركه. طيب في الآيات الكريمة اللي ذكر المؤلف عدة فوائد. أولا أمرنا الله تعالى بالأكل من طيبات ما رزقنا أي أعطانا وهذا الأمر أمر إباحة وقد يكون ندبا وقد يكون واجبا. فإن ترتب على ترك الأكل ضرر صار الأكل واجبا وإن ترك الإنسان الأكل تعففا وتورعا صار الأكل مستحبا بل قد نلزمه بالأكل وإن تركه لعدم اشتهائية فهذا مباح. المهم أن الله أباح لنا الطيبات وصدره بالإيمان لأن غير المؤمن لا يحل له أكل الطيبات، لكنه لا يمنع منه، إنما لا يحل له. وفائدة قولنا لا يحل له مع قولنا لا يمنع كثرة عقابه في الآخرة، أنه يعاقب على ما أكل في الآخرة. الكافر الآن لا يرفع لقمة إلى فيه إلا حسد عليها، ولا يبتلع جغمة من الماء إلا حسد عليها، ولا يلبس ثوبا يستره من الحر أو من البرد إلا عوقب عليه، لكن لا يمنع، لا يمنع، لا يمنع بالرحمة العامة ولا الخاصة، بالرحمة العامة. دليل ذلك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، فدل ذلك على أن غير المؤمنين العامل الصالحات عليهم جناح. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لا يحاسبون عليها. إذن غير المؤمنين ليست لهم ولا خالصة لهم يوم القيامة. والمعنى يقتضي ذلك أنه لا يحل لهم الأكل والشرب واللباس والسكن، بمعنى أنهم يعاقبون عليه، لأننا نقول هؤلاء الذين خلقهم الله وخلق لهم فأعدهم وأمدهم ثم كفروا نعمته، العقل يقول أحل لهم ما أعطيتهم أو حرم عليهم ما أعطيتهم؟ حرم عليهم ما أعطيتهم. قوم تمردوا عن طاعة الخالق المعد الممد ثم يقال كلوه حلال لكم، هذا خلاف النظر والعقل الصريح. فالسمع والعقل دل على أن مقتضى الحكمة أن يحاسب هؤلاء على ما أكل. ولهذا لو أنك أفضت الخير على عبدك رقيق ثم صرت كلما أمرته قال لك بلسان الحال أو لسان المقال لا سمع ولا طاعة، تقول روح صل مع فلان في مسجده، يروح يصلي مع مسجد في مسجد أبعد من المسجد القريب له، يستحق الإكرام؟ ها؟ يستحق العقاب، يستحق العقاب. فهنا نقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. الله أكبر، تمتع بالنعم وشكر لها وهو القيام بطاعة المنعم. إن كنتم إياه تعبدون، قدم المفعول لإفادة الحصر، يعني إن كنتم صادقين أنكم لا تعبدون إلا الله فاشكروا النعمة. قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذه الآية فيها حصر، إنما حرم عليكم الميتة إلى آخر. وهذا الحصر حقيقي أو إضافي؟ ذهب بعض أهل العلم لأنه حقيقي، وقال آية البقرة من آخر ما نزل مدنية، والحصر فيها واضح، إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم سوى هذه الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أربعة، ومع ذلك فيكون حلالا. طيب والسنة؟ قال نعم، السنة على العين والرأس، لكن السنة هل ورد فيها حرم ولا نهى؟ ها؟ إذا كانت نهى فالنهي قد يكون للكراهة قال التحريم، أما إذا كانت حرم فما أيسر القول على بعض الناس أن يقول هذا أمر زائد على ما في القرآن فلا نقبله. نعم، ولكن القول الراجح أن يقال الحصر هنا إضافي، الحصر هنا إضافي، لأن هذا الأشياء التي كانوا يفعلونها كانت تؤكل، التي حرمها هنا تؤكل. فمن أجل التأكيد على حرمتها فصر التحريم فيها، كأنه لم يحرم في الدنيا إلا هذه التي أنتم تستحلونها، فيكون الحصر إضافيا. ونعمل بما دلت عليه السنة من تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، باغ الصواب أن المراد بالباغي هنا الطالب، يعني الطالب للحرام المتشهلة، ولا عاد المتعدي الذي يتناول ما لا يحتاج إليه ولا يضطر إليه. نعم. فمن اضطر وهو لا يبغي الأكل المحرم ولا يعتدي فيه فيأكل أكثر فهذا لا إثم عليه. أما من اضطر ثم ابتغى الأكل المحرم لأن كان عنده مذكات لكنها هزيلة وميتة ولكنها سمينة وقال أنا المضطر له مضطر، فماذا أصنع؟ السمينة شحمها كثير ولحمها قليل وترف، وهذه هزيلة قد يكون لحمها سما. أنا ما أبغى أحد بحال الهزيلة، عندي هذه السمينة أقطع منها واكل. يقول هذا الرجل اضطر ولا لا؟ اضطر وابتغى، ابتغى الميتة ولا ما ابتغاها؟ ابتغاها، هذا حرام، لأن الله إنما أباح للمضطر بشرط أن لا يكون باغيا ولا عاديا، أن لا يكون باغيا ولا عاديا. يا أخي أنا أرجو تعلمون إذا انتهى الوقت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب الأضاحي.
لا ما كملنا البحث. الآيات قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. مخمصة يعني مجاعة، متجانف مائل لإثم، يعني في تناول ما حرم عليه. وذكرنا أن هذه الآية تفسر آية البقرة فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وأن من فسرها بالباغي على الإمام والعادي بقطع الطريق فليس بصحيح. وقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، أمر الله عز وجل أن نأكل مما ذكر اسم الله عليه، وقال إن كنتم بآياته مؤمنين، يعني فامتثلوا لما أمرتم به. ومفهومه مما لم يذكر اسم الله عليه لا نأكل، لا نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. لماذا؟ لأنه حرام. ثم قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، استفهام بمعنى التوبيخ للرد على ما كانوا في الجاهلية يفعلونه من تحريم السائبة والوصيلة والحام والبحيرة، ويقول هذه حرام ما نأكل منها. فقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ثم قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فصل يعني بين وأوضح ما حرم عليكم أو ما حرم عليكم، كله قراءة. وهل هذا خاص فيما يؤكل كقوله إلا ما اضطررتم إليه أو عام؟ الصحيح أنه عام، فإن الله فصل لنا كل ما حرم. وبناء على هذه القاعدة العظيمة يتبين أن ما لم يحرمه فهو حلال، ولا يمكن أن يقال لعله داخل في الإجمال أو ما أشبه ذلك، يقول لأن المحرمات مفصلة مبينة فما عداها فهو حلال من الأعيان والأعمال والمنافع. وهذا في غير العبادات، وقد نقول بل وفي العبادات أيضا إذا استثنينا، إذا أخرجنا الاستثناء في قوله لما طوتم إليه، لأن العبادات أيضا قد فصل لنا ما حرم علينا منها. وما هو الذي حرم؟ المحرم علينا من العبادات ما كان شركا أو بدعة، ما كان شركا أو بدعة فهو محرم علينا. والأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية. ولهذا ننكر على كل إنسان يتعبد لله بعقيدة أو قول أو عمل حتى يأتي لنا بدليل يدل على أنه مشروع، ولا يحتاج أن يطالبنا بالدليل فيقول ما الدليل على أن هذه العبادة محرمة، لأن نقول له الأصل التحريم والمنع. كما أن الذي يطالبنا بتحريم شيء من العادات أو المعاملات نطالبه بالدليل ونقول الأصل الحل. لو أي إنسان يطالبنا بشيء من العادات فإننا نقول له هات الدليل على هذا، فإن لم يأتي بدليل فإنه لا يلزمنا أن نتجنب ما طالبنا فيه بالدليل. وقوله إلا ما طلبتم إليه أي ما دعتكم الضرورة إليه فإنه حلال. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن الشيء الذي يضطر إليه يكون حلالا. فإذا قال قائل هل يكون حلالا مع بقاء خبثه أو إن خبثه يرتفع؟ فالجواب أن يقال هو حلال مع بقاء خبثه، وليس ارتفع الخبث، لأن الخبث إذا ارتفع لا يعود، وهذا إذا زالت الضرورة عاد التحريم. لكن لما كانت الضرورة داعية إلى ذلك أباحه الشارع لنا مع قيام الوصف المانع منه وهو الخبث. قال أهل العلم وهذا الشيء الخبيث الذي يضر إذا تناوله الإنسان في حال الضرورة فإنه لقوة الطلب والشهية ينحدر بسرعة ولا يتضرر به الجسد، لا يتضرر به الجسد لأن هناك قوة تطلبه وشهية تحرقه حتى ينزل بسرعة ولا يتضرر به البدن. وعلى ذلك ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه بتمر فجعل يأكل منه، وكان عنده صهيب ابن سنان الرومي فأراد أن يأكل وكان أرمد توجعه إحدى عينيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتأكل وأنت أرمد؟ قال نعم يا رسول الله. أمضغه مع الجانب الآخر، نعم أمضغه مع الجانب الآخر، يعني مثل اليمنى إذا كانت توجع يمضغ على الضرس الأيسر والعكس بالعكس. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ومكنه، مع أن المعروف أن الأرمد لا يأكل التمر يتبرى به. قال ابن القيم تعليقا على هذا لأنه لما كانت النفس تطلبه بقوة صارت تقبله بسرعة وتحرقه ويزول ضرره. وهذا مشاهد حتى بالأشياء الحسية الظاهرة، إذا كان الإنسان مشتاق للشيء يصبر على تحمله ولا يتضرر به. ثم قال عز وجل وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين. إن كثيرا من أي أحد من الناس ليضلون بأهوائهم، سماه الله تعالى هوى لأنه مخالف للحق ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. مع أن هذه الأهواء قد يسميها أصحابها عقولا، قد يسمونها عقولا ويقول العقل دل على كذا، عقل يمنع كذا، ولكنها في الحقيقة هوى. يضلون الناس بأهوائهم بغير علم. منين؟ من الشرع، يعني عندهم فهوم لكنها منحرفة، ليس عندهم علوم. وكما قال شيخ الإسلام في المتكلمين يقول إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. شوف سبحان الله، عندهم فهم وأذكياء لكن ما عندهم علم الشرع. تجد الواحد يكتب الصفحات الكثيرة لا يذكر دليلا واحدا من الكتاب والسنة، وهذا موجود في كتب المتأخرين. وجدت في بعض الكتب المقررة تربية على بعض الكليات كل الكتاب ما وجدت فيه إلا أن يشاء الله آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله، مع أنه أظن حوالي أكثر من 300 صفحة، لأنه ما يعرفون الشرعي، ما يعرفون علم الشرع، وهو ومع ذلك فهو مكتوب على أنه عنوان علم الاجتماع. اجتماع إيش؟ اجتماع شرعي، اجتماع مسلم بغير دليل شرعي من كتاب السنة. تجد ينقل عن فلان وفلان ما أعرف هل هم مسلمون أو كفار. نعم، فأقول لكم إن هؤلاء يضلون بأهوائهم بغير علم، لا من الكتاب ولا من السنة، وهذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة التي تحصل. ثم قال إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وهذا يدل على أن فعلهم هذا عدوان واعتداء على شريعة الله وعلى عباد الله. وقول إن ربك هو أعلم هو ضمير فصل للتأكيد، وأعلم قيل إنها بمعنى عالم، والصحيح بلا شك أنها اسم تفضيل. والذي يفسرها بعالم تفسيره قاصر، قاصر جدا. هناك فرق بين عالم وأعلم. أنت لو قلت فلان عالم بكذا استفدنا أنه عالم، لكن هل يمنع أن يشاركه غيره في العلم؟ لا. إذا قلت فلان أعلم معناه لا يشاركه أحد في هذه المرتبة لأنه أعلم. هنا نقول أعلم بالمهتدين اسم التفضيل على بابه، ولا يصح أبدا أن نفسره بعالم للقصور في المعنى، فهو جناية على اللفظ وجناية على المعنى في الواقع. وإن كان الذين فسروه بهذا ليس لهم نية سيئة، لكن هذا ما أداه إليه فهمه، ما أداهم إليه فهمه. وإلا فلا شك أنه جناية على اللفظ، حيث حولنا أعلم اسم التفضيل إلى عالم، وكذلك على المعنى، لأن أعلم معناه لا يشارك أحد في العالمية، لكن عالم لا يمنع مشاركة غيره، فهو أعلم بالمهتدين. هم يقولون بالمعتدين، نعم بالمعتدين. هم يقولون لو أننا قلنا أعلم لازم اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الصفة مع زيادة المفضل، فنقول لهم هل هذا يضر؟ الذي يضر أن تأتي بوصف لا يمنع المشاركة وهو كلمة عالم، أما أن تأتي باسم تفضيل يمنع المشاركة فلا مانع، بل هذا هو المتعين لدلالة القرآن عليه. هكذا يا محمد؟ ها؟ هكذا؟ إيش؟ أجب. أجب بما أنت بما أنت فيه. ها والله ما أدري أنا تجاوز السودان الظاهر. طيب ثم قال عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الآية يأمر الله نبيه أن يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ردا على الذين حرموا بعض الأشياء التي أباحها الله. وسورة الأنعام ذكر الله فيها عدة منها مثل قولهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورها ومحرم على أزواجها وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. الميتة حلال للجميع ولكن الحية حلال للذكور حرام على الإناث. شف الجهل. نعم. والميتة حيث لأنها خبيثة تكون حلالا للجميع. فيقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا هذه الأشياء، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إنه الضمير يعود على المستثنى، يعني فإنه أي هذا المطعوم. ولا يصح أن يقال إنه يعود على لحم الخنزير لأن التعليل للحكم المستثنى، تعليل للحكم المستثنى لا أجد محرما إلا هذا. لماذا؟ لأنه رجس. ومحاولة بعض العلماء أو بعض المفسرين والمعربين إعادة الضمير على الخنزير فقط لأنه أقرب مذكور غفلة عن الحكم الأصل، إذ أن هذه الجملة تعليل للمستثنى، والمستثنى ما هو؟ ثلاثة، يعني إلا أن يكون هذا الشيء ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. لماذا استثني هذا الشيء؟ لأنه رس، والآية واضح لا غبار عليها. والتنازع اللي حصل الذي يدور بين الناس في هذا فيما أرى أنه لا وجه له ولا حاجة إليه، ونحن في استغناء عنه. وقوله أو فسقا معطوف على ميتة، يعني أو أن يكون إلا أن يكون فسقا أي خروجا عن الطاعة. وهلا على بيان الجملة بيانية، ولهذا فصلت أو وصلت عن الجملة التي قبلها. ها فصلت ولا وصلت؟ هما جانا عندنا قاعدة في البلاغة، ما كان عطفا بالواو فهو وصل، وما كان عطفا وما لم يكن عطفا بالواو فهو فصل. إذن الجملة مفصولة، الجملة مفصولة لبيان معنى الفسق، وهو أهل لغير الله به أو فسقا أهل لغير الله به. ثم قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، يعني وقد غفر له ورحمه. وهذا يدل على أن الوصف الموجب للتحريم باقي، لكن أحل للضرورة بناء على مغفرة الله ورحمته لا على أن الخبث زال. ثم قال وقال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ما سبقت هذه؟ طيب كلوا من طيبات ما رزقناكم. هنا يقول كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله، واشكروا لله، لا بس المعنى واحد. واشكروا نعمة الله إن كنتم لا تعبدون ونبتل واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم ما يتودم نفس الشيء شرحناها يعني. فمن اضطر غير باغ ولا عدل فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهنا قال فإن الله غفور رحيم. تم الكلام على الآيات كلها تدل على جواز أكل المحرمات عند الضرورة، وقد ذكرنا أن ضرورة تقدر بقدرها، وأنه لا يجوز أن يأكل أكثر مما يسد رمقه. وأما الحمل فقلنا إنه يحمل، فإن اضطر أكل وإن لم يضطر رماه وطرح. نعم إذا نكره. طيب يلا خير خير. نعم فائدة ما ذكرناه البارحة نعم نعم أنت لا معنى ذكرناه البارحة أيضا. نعم علي نعم لا يتخير ما دام حل الجميع يتخير. يعني مثلا هل ياكل الكبد او ياكل الهبر؟ اي ياكل اليدين لا ابدا. وما بغى ما بغى الحرام، لكن نفسه تتقزز مثلا من اللحم ولا تتقزز من الكبد. اي نعم. أيها